أمير عبد اللهيان يعلن استعداد إيران للتفاوض وفق وثيقة سبتمبر مع مراعاة خطوطها الحمراء. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لإبعاد الجماعات الإرهابية من الحدود مع إيران. 10,000 مفقود جراء إعصار دانيال في ليبيا، والسلطات تشير إلى اختفاء ربع مدينة درنة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران مستعدة للتفاوض وفق وثيقة سبتمبر مع مراعاة خطوطها الحمراء، لكنها لن تكتفي بذلك، وقد أدرجت إبطال مفعول الحظر على جدول أعمالها. وأضاف أن ما حصل هو استرداد مقتدر لأموال الشعب الإيراني في مرحلتين من بريطانيا وكوريا الجنوبية، معتبرا الإنجازات الأخيرة في تعزيز العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية نموذجا لهذه السياسة المتبعة. كما أكد أمير عبد اللهيان سعي إيران لإرساء السلام بأوكرانيا على عكس الناتو الذي يسعى لاستمرار الحرب، مشيرا إلى عدم وجود وثيقة تثبت استخدام أسلحة إيرانية في النزاع. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد طهران لتقديم الإغاثة إلى المنكوبين بالسيول والفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا وأودت بحياة الآلاف. وفي رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر رئيس عن تعاطفه مع ليبيا حكومة وشعبا إزاء هذه الحادثة المؤسفة. وأعلن استعداد إيران لإرسال أنواع المساعدات الإنسانية، معربا عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة والشعب الليبي. بدوره وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برقية تعزية إلى ليبيا، معلنا استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لتقديم الإغاثة للمنكوبين. أعلن المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان أن عدد المفقودين في ليبيا من جراء إعصار دانيال قد يتجاوز 10,000 شخص. من جهته صرح وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ في حكومة شرق ليبيا هشام شكويوات بعدم وجود حصيلة إجمالية للوفيات في درنة، وأشار شكويوات إلى انتشال أكثر من 1,000 جثة في المدينة. وقال إن عدد القتلى كبير والجثث في كل مكان، لافتا إلى اختفاء ربع مدينة درنة نتيجة الإعصار. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لإبعاد الجماعات الإرهابية من الحدود مع إيران، وقال إن بغداد ملتزمة بالاتفاقية الأمنية مع طهران، كما أعلن أنه سيزور طهران يوم غد الأربعاء. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر حكومي اليوم الثلاثاء بأن مروحيات تركية قصفت مناطق عدة في قضاء العمادية شمال دهوك. وأضاف المصدر أن قرية كواني ومناطق في منطقة نهلة تعرضت لقصف مكثف دون معرفة الخسائر التي خلفها القصف. وفضلا عن تواجدها داخل الأراضي العراقية وإقامتها عدد من القواعد العسكرية، تقوم القوات التركية بعمليات قصف بين الحين والآخر لمناطق الشمال العراقي. على صعيد آخر، نفذت قوة من اللواء 57 بالحشد الشعبي مع الجيش اليوم الثلاثاء عملية تفتيش وتأمين لمناطق صحراء جنوب القائم في محافظة الأنبار. وعثرت القوة المشتركة على مخلفات حربية تعود لعصابات داعش الإرهابي تتكون من قذائف هاون مختلفة وصاروخين نمساوي. من جهة أخرى، أوقفت سوريا عملية نقل أسر قيادات وعناصر داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى إلى أشعار آخر دون كشف الأسباب. وأطلقت قيادات أمنية تحذيرات من الاستمرار في استقبال أسر داعش، كون تواجدهم في المناطق المحررة يعد بمثابة قنبلة موقوتة، فيما تحدثت مصادر عن ضغوطات خارجية تمارس على الحكومة المركزية من أجل نقل كافة أسر العصابات الداعشية التي تحمل الجنسية العراقية من سوريا إلى مخيم الجدعة، ومن ثم نقلهم كلا حسب محافظته. على صعيد آخر، أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر تشالنبرغ اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد إضافة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالأمن الداخلي بين البلدين، مضيفا أن التوافق والتعاون المشترك في المسار الصحيح. فيما كشف وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع ضيفه النمساوي أن بغداد تتعامل مع القوات الأجنبية بإطار الاستشارة والتدريب فقط، مؤكدا عدم الحاجة لأي قوات أجنبية قتالية لأن العراق لديه قوات كافية. وأضاف حسين أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب مع أي طرف أجنبي لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تبنى الكابينت الإسرائيلي توصية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفض قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يقضي بتقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين. وقرر الكابينت عدم إحداث أي تغيير تجاه الأسرى حاليا، فيما صادق على الاستعدادات الأمنية للتعامل مع سيناريوهات التصعيد خلال الأعياد اليهودية. ويوم أمس أعلنت فصائل المقاومة وقوفها خلف الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال، بعد أن قرر الأسرى خوض إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم للمطالبة بوقف القرارات المتخذة من أجل التضييق عليهم. أفادت مصادر لبنانية بعودة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين مسلحي حركة فتح وجماعات متشددة بعد هدوء حذر غداة الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتحدثت المصادر عن اتساع رقعة الاشتباكات وامتدادها إلى مناطق أخرى باستخدام القذائف والرصاص، مشيرة إلى سقوط قذيفة قرب مدينة صيدا، فيما سقط رصاص كثيف على حي الجامعة اللبنانية. في الأثناء وصل نائب رئيس حركة حماس بالخارج موسى أبو مرزوق إلى بيروت، حيث سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الاشتباكات العنيفة التي دخلت يومها السادس. أصدر حزب الله بيانا رد فيه على الاتهامات الكاذبة التي فبركتها قناة خبرية بشأن قيام مسؤولين في الحزب بعمليات تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي. ونفى البيان هذه الاتهامات بصورة قاطعة، ودان بشدة تواطؤ جهات داخلية لبنانية معها، ورأى أن الافتراءات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية كافة والموجودة داخل المطار. كما أكد البيان أن هذا الضجيج المفتعل بشأن المطار يتماهى مع الحديث الدائم للاحتلال الإسرائيلي عن استخدامه لأغراض عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته. قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور إن الوساطة العمانية صادقة مع كل الأطراف لكن تأثيرها محدود، معتبرا أن دول العدوان على اليمن هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب. وأضاف بن حبتور أن التحالف السعودي الإماراتي يتعنت ويعتقد أنه يشكل ضغطا على اليمنيين في ملف الرواتب، لكن صنعاء تدرس الرد الملائم لافتا إلى أن الأمور مفتوحة على العودة للمربع الأول. وكان عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري حذر من أن الوضع في اليمن حاليا حرج ويتجه نحو التصعيد إذا أوصل تحالف العدوان الأمور إلى طريق مسدود. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يعلن استعداد إيران للتفاوض وفق وثيقة سبتمبر مع مراعاة خطوطها الحمراء. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لإبعاد الجماعات الإرهابية من الحدود مع إيران. 10,000 مفقود جراء إعصار دانيال في ليبيا، والسلطات تشير إلى اختفاء ربع مدينة درنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درر البلاغة. الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة، والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلاً تطمئن فيه وتأوي إليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغة. إنه نهج بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الذي يتناول شرحاً بسيطاً لنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي نستنير من خلاله بالكلام العذب والبليغ لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. درر البلاغة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الأحلام الأمريكية في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر التليجرام على الرقم 00989338704050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. لن تتوقف المؤامرات الأمريكية في دول المنطقة وخصوصا سوريا، وتبذل اليوم قصارى الجهود لإجراء تموضع عسكري وسياسي في شرق الفرات وجنوب سوريا، وتحديدا في السويداء، حيث يعيش شرق الفرات وفي شمال سوريا على حدود تركيا وجنوبها تطورا خطيرا بعناوين معيشية براقة تخفي وراءها مشروعا تقسيميا تعد له مطابخ السياسة الأمريكية، وليس الكيان الصهيوني ببعيد عنه، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو صاحب مشروع الفدرلة في العراق وسوريا، إذ إنه يعتبر بأن هذه الدول يجب أن تكون فدرالية وليس دولا مركزية. لذلك هو يصر على إعادة الانتشار في شرق الفرات امتدادا لما فعله ترامب حينما أعاد التموضع وتجميع القوات الأمريكية في هذه المنطقة تحت ذرائع دعم قسد والعشائر والأقليات الأخرى. المراقبون يرون أن أمريكا خلال الفترة الأخيرة فتحت مسألة السويداء في الجنوب السوري لما لها خاصية في المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وفكرة فتح قواعد أمريكية جديدة، لكن قوى الممانعة وقوى مقاومة عسكرية وسياسية في هذه المنطقة عرقلت هذا المشروع، لأنها تريد أن توصل في آن رسالة إلى روسيا وإيران وكذلك إلى السعودية والدول العربية التي بدأت تعد العدة للعودة إلى سوريا والبدء بالإعمار. مفادها أن أمريكا ما زالت موجودة ولديها مخططات بعناوين وذراع اقتصادية كبيرة وليس فقط سياسية وعسكرية، والغرض من كل ذلك هو تنفيذ مشروع التقسيم في سوريا إلى 4 دويلات على أسس طائفية وعرقية. ويعود تاريخ هذا المشروع إلى عام 1980، غير أن الدولة السورية استطاعت إسقاط المخطط. وفي ضوء ما ذكرنا، فإن أمريكا ورغم سقوط مشروعها لتقسيم سوريا منذ تحرر مدينة حمص، لكنها لديها خطة دائما، وبالتالي يجب أن يكون للأمريكي أي شاغل كي يشغل بها الدولة السورية. ولهذا من المؤكد أن الأمريكي ما زال يعمل على هذا المشروع وما تجذره في الجزيرة السورية التي تسمى شرق الفرات، وبقاؤه بذريعة دعم الأقليات الكردية إلى جانب ما يسمى مجلس دير الزور العسكري والعشائر إلا من أجل مشروعها هذا، ما تؤكد بمجملها بأن الأمريكي ما يزال مستمرا في مشروعه ويشعل المنطقة طائفيا، خصوصا في هذه المرحلة مستغلا انشغال روسيا التي تدافع عن الدولة السورية ضد المشروع الأمريكي في المنطقة بالحرب الأوكرانية، ليراهن على إشعال منطقة شرق الفرات طائفيا، ما يحتم على دول المنطقة العمل بجد لإجهاض هذا المشروع، وهو ليس بالمستحيل، خصوصا وأن محور المقاومة يقف على أهبة الاستعداد لإجهاض أي مخططات معادية تضمر للمنطقة.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحميها الدار، ورجالك بشار رح يحموها الدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، الأحلام الأمريكية في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:20 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ستكون معنا الدكتورة هالة أسعد، الأمين العام لجامعة الأمة العربية من سوريا، وطبعا هناك مشاركاتكم ومساهماتكم أيضا ستكون في هذا اللقاء، وسنتابعها بإذن الله عبر التليجرام، وأيضا اتصالاتكم الهاتفية في هذا اللقاء. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوريا تلعب دورها الإقليمي والدولي بشكل كبير، كما كانت كما عهدناها جزءا من هذا المحور المقاوم. وكما عهدنا أمريكا وأيديها الخبيثة ومشاريعها الخبيثة تحاول أن تستهدف كل نقاط قوة سوريا وبكل وقاحة وبكل عين وقحة تعمد إلى سرقة المواد الأولية من سوريا، تعمل إلى سرقة نفط سوريا وموادها الأولية وطاقاتها وقدراتها بكل عين وقحة، لأن الأمريكيين لا يخشون شيئا، لأنهم لا قيمة للآخر عندهم، لا قيم أصلا يحوطونها ولا قيم يتعاملون بها أو يراعونها. المشهد اليوم في شمال سوريا وفي شرقها المشهد وقح للغاية، بكل وضوح تعلن أمريكا أنها حمل وديع، ولكنها في الواقع هي الذئب الذي يفترس قوة سوريا، وتظن أنها تفعل ذلك بحيادية وبالسر، ولكن ذلك مفضوح وواضح. هذه هي الصورة الحقيقية لأمريكا التي لم تتغير ولا أعتقد أنها ستتغير إلى أن تحين لحظة زوالها إن شاء الله. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للأخ محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة، ونتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. وصلتنا رسالة بالتليجرام أو من خلال التليجرام من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
نعم آسفين، نعم نستمع من جديد للأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. تحاول أمريكا الشيطان الأكبر والشر المطلق أن يكون لها موطئ قدم في سوريا عبر احتلالها لبعض أجزاء من سوريا، لكنها سوف تطرد صاغرة، فالجيش السوري وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وروسيا لها بالمرصاد، والمسألة مسألة وقت ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ونرحب بالدكتورة هالة أسعد الأمين العام لجامعة الأمة العربية من دمشق معنا. دكتورة هالة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا مرحبا بك، أنا اسمي هالة الأسعد وليس أسعد.
نعم هالة الأسعد. نعم دكتورة هالة، نعم آسف. نعم. إن شاء الله دكتورة هالة الأسعد الأمين العام لجامعة الأمة العربية من سوريا. دكتورة هالة، هل ينجح المشروع الأمريكي لتقسيم سوريا؟
أخي الكريم، موضوع سوريا معقد جدا.
نعم.
وخصوصا في منطقة شمال الشرق، والآن هم يتحركون على أساس أن يحاولون تقسيم سوريا بطريقة أخرى، غير فما أخذ في السلام أخذ في الحرب لن يؤخذ في السلم.
نعم.
هذه نقطة، ونحن الآن في مرحلة تأهب دائم في موضوع الجنوب السوري، وهو من خلال عبت غرفة الموك التي المؤلفة من أمريكا وإسرائيل وبعض الأجهزة الاستخبارات السعودية أو الاستخبارات الأردنية وأجهزة استخبارات عالمية أخرى.
نعم.
وقطرية طبعا، الإخوان المسلمين داخلين في اللعبة القديرة على الجنوب السوري لمحاولة اقتطاع الجنوب السوري وصناعة دولة طائفية به، ولكن هذا في سوريا لا يتم بسبب الثقافة التي بنيت عليها أفكار الشعب السوري بشكل عام.
نعم.
المنطقة الثانية هي المنطقة في الشمال الشرق، وهي منطقة الجزيرة السورية ودير الزور، منطقة ما بين النهرين، يعني تحديدا وسط ما بين النهرين ولكنها سورية. هذه المنطقة هي عبارة عن مركز ليز النفط السوري وسلة الذهب للزراعات السورية التي أدت احتلالها، وطبعا تخطط الولايات المتحدة الأمريكية لذلك احتلالها ووجود القواعد العسكرية الأمريكية داخلها إلى خنق الشعب السوري أكثر، لأن سوريا كدولة بشكل عام لديها اكتفاء ذاتي قبل هذه الاحتلالات. هذه الاحتلالات جاءت إلى حصار من قيصر من جهة وإلى احتلال مواقع الثروات المعدنية أو الثروات الترفيهية التي كانت تدعم سوريا كدولة وكشعب. طبعا من خلال هذه القواعد تحاول الولايات المتحدة أو ليس تحاول هي واقع لدعم الانفصاليين في المنطقة.
نعم.
طبعا أنتم تلاحظون مسألة ما حدث من هبة العشائر أو القبائل العربية.
نعم.
حاولت كذلك نقطة هامة يجب التوضيح ومن خلال منبركم الصادق أن هناك قضية خطيرة جدا. حاولت بعد الهبة العشائرية الحقيقية والوطنية والمقاومة لرفض هذا التقسيم ولرفض الظلم الحاصل على المنطقة واحتلال المناطق الثروات هذا البلد، إلى محاولة القواعد الأمريكية من خلق ما يسمى الجيش الوطني، وجاءوا ببعض أبناء القبائل الموجودين وسيطروا على ما يسمى الجيش الوطني، وهو محاولة تعويم قضية وجود القبائل المقاومة.
نعم.
ومن هنا أقول أن الكثير من خارج الجزيرة السورية لا يعون ذلك جيدا، لذلك هم يتخوفون من تحول من قصد إلى تسلط القبائل، ولكن أهل القبائل هم أهل المنطقة وليس.
طيب دكتورة هالة، دكتورة هلا عذرا على قطع كلامك، منذ متى خططت أمريكا لهذا المشروع، وكيف تفسرون أن المشروع الأمريكي يأتي في سياق خدمة الكيان الصهيوني؟
بالطبع أنتم تعلمون أن كل ما حصل جاء بعد عام 2000 بعد انتصار وتحرير الجنوب اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية والموساد بشكل عام أو لتقل الماسونية كذلك بشكل عام لا تعبث ولا تلعب، إنما هي تخطط على المدى الطويل. بعد تحرير الجنوبي والمفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد بدأوا يحكون، وبعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا مخططون إلى احتلال سوريا، لأن سوريا هي الذي يمد المقاومة الفلسطينية، المقاومة العراقية، المقاومة اللبنانية، وكذلك هو يمد الوطن العربي بفكره وبتفصيله وبكل المحور المقاومة كذلك. وتعرفوا أن سوريا هي قلب المحور المقاومة الغابر.
نعم.
إضافة إلى الذي يعبث به الأمريكي أنه يريد قطع التواصل بين إيران ولبنان حيث المقاومة أو المقاومة الفلسطينية، وسوريا هي المفصل، سوريا هي كلمة السر لقتل أو إحياء محور المقاومة، وهذا ما يسعى إليه الأمريكي، ولكن هيهات وهيهات.
طيب يعني كيف يمكن لمحور المقاومة إجهاض مثل هذه المشاريع؟
تفضلت وقلت محور المقاومة، المقاومة ليست فقط عسكرية، أحد أهم النقاط أو هي في المقدمة هي الحالة العسكرية. نحن لنا كشعب أو كمواطن في هذا المحور بشكل عام لنا دور ومسؤولية، كما للدول والجيوش لها دور ومسؤولية، وإضافة إلى التنظيمات المقاومة لها دور ومسؤولية. تكامل كل ذلك مع الفكر ومع الثقافة ومع الحفاظ على الهوية المقاومة والنهج المقاوم، طبعا عدم التنازل عن أي شيء هو الذي يستدعي إلى الحفاظ على أراضينا، ولكن أنتم تعلمون أن ذلك هناك صعوبة ليست بالسهلة.
نعم.
وحتى لنقل حتى الروسي والتركي، التركي طبعا في شمال البلاد يعبث بالنسبة لسوريا، يعبث حيث مد موضوع جيش الحر، ما يسمى جيش الحر المدعوم تركيا.
نعم.
أدى ذلك لإدخاله ضمن هذه الحالة القبائلية لمحاولة إجهاض المقاومة القبلية بشكل قاتل.
نعم.
يعني بمعنى الموضوع معقد جدا، يحتاج إلى تكامل وتكاثف، يحتاج إلى مد دعم بكل المقاييس سواء الإعلامي أو اللوجستي أو العسكري من القبائل العربية المقاومة، وفصل من الداخل بين كل ما ذكرته لكم، لأن الموضوع متداخل إلى حد كبير. المسألة لأنني أنا ابنة المنطقة أعرف الأشخاص بأسمائهم وسمياتهم، لذلك هذه القضية قضية معقدة متناهية مع بعضها البعض، يجب الفصل بينها ويجب دعم المقاومة الحقيقية في طيب. مواجهة الأمريكي والانتقالي.
نعم. طيب اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل قصير طبعا، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. أهلا بكم الجديد في لقائنا هذا أرض المقاومة، الأحلام الأمريكية في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 8:32 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونرحب مرة أخرى بالدكتورة هالة الأسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية من دمشق، معنا عبر الهاتف. ولكن قبل العودة إلى الدكتورة هالة، أذكر بأرقام الهواتف ورقم التليجرام. التليجرام 00989388 7840، وأرقام الهواتف 00989 21 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. نعود إلى الدكتورة هالة الأسعد. دكتورة، ما هو موقف دول المنطقة خاصة إيران وروسيا من مثل هذه المشاريع؟
نحن لا يجب أن نضع إيران وروسيا في نفس الكفة. هناك الموضوع الإيراني يختلف اختلاف جذري عن الموضوع الروسي.
نعم.
عندما نقول الحلفاء والأصدقاء نقصد الأصدقاء الذين لديهم هناك مشروعهم الخاص، وهو مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض السورية، ولكن هم لديهم علاقات مع كيان الصهيوني، لديهم مشروعهم الذي لا نرتاح له دائما. ولكن بالنسبة للموضوع الإيراني أو الجمهورية الإسلامية، هناك تماهي أو وحدة عقائدية، وحدة نهج، وحدة مسار، هذه تختلف عن هذه. طبعا بالنسبة لروسيا تحاول مسك العصا من الوسط، بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية هناك تواصل إلى حد ما في التفاهمات في حول المنطقة، وخصوصا مع تركيا. الروس لا يريدون أن يزعل أو يحجم عنهم الأتراك بشكل كامل، ولا كذلك العكس صحيح. لذلك المسألة هناك محاولات روسية للتهدئة. التهدئة لا تفيدنا، التهدئة نحن ليس في خلاف داخلي حتى نكون هناك تهدئة، نحن في مواجهة من محتل لمن احتل أصلا. لذلك هذه المواجهة يجب أن تتم. إذا لم تتم في المقاومة الشعبية ولم تكتفي، هناك مقاومة على مستوى الجيش.
نعم.
والجيش العربي السوري هو الجيش المقاوم سواء على أرضه أو في مواجهة القيادة الصهيونية إلى تحرير فلسطين.
طيب الآن هناك سؤال، يعني إذا أردنا أن يعني نلملم أطراف الحديث به، أنه لماذا تؤكد أمريكا يعني كل هذا التركيز على في تحركاتها على شرق الفرات وشمال سوريا على الحدود مع تركيا؟
تمام، هذا له قصدين. القصد الأول اقتصادي، وهو خنق الشعب السوري، وهذه جريمة كبرى وجريمة إبادة جماعية. وإباده جنس بشري، لأن السيطرة على مقاليد الثروات وخصوصا مثلا لنقل النفط، حقل العمر، حقل سونيكور، حقل الفلتر، حقل رميلان، هناك أربع حقول أو خمس حقول في المنطقة يفوق نصفها إنتاج خطر من النفط. بمعنى أن سوريا كانت ليس فقط تمتد يوجد لديها نفط، وإنما كانت تصدر، ودون أن تكون مع أوبك في فترة من الفترات، لكن الآن جاءت وخصوصا في المنطقة الاحتلال الحالي في القواعد الأمريكية لاحتلال هذه المنطقة لخلق الشعب السوري وللسيطرة على ثروات المنطقة. بالنسبة لموضوع الزراعة، حاولت وأنتم تذكرون تماما منذ سنتين أو ثلاثة وكل موسم تحاول حرق الشعير وتحاول سرقة المواد سواء الأقطان أو أي نوع من أنواع الزراعات في تلك المنطقة. هذه القضايا لمحاولة الخلط موضوع التركي. موضوع التركي هناك تفاهم تركي أمريكي حتى يأخذ التركي الشريط الحدودي، وهو الطمع التاريخي لأخذ حلب إلى الساحة التركية. وطبعا لا يقبل الحلبيون ولا يقبل السوريون بذلك، ولا يقبل الجيش العربي السوري ولا يقبل الحلفاء ذلك. الموضوع بالنسبة لموضوع المشروع ما يسمى الكردي، وأنتم تعلمون أن الكردي جزء من هناك بعض الأفراد ونسبة قليلة جدا هم جزء من مكون سوري، ولكن هناك أفراد قادمون من شمال العراق وجبال كردستان من تركيا لمحاولة دعمتهم الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم سوريا وأخذ هذه المنطقة. أحسنت. وهم أتباع الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك دكتورة هالة الأسعد، أمين عام جامعة الأمة العربية من سوريا، على هذه المشاركة.
شكرا لكم.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدا للنجم الطال طال النجم بإيديها.
نشكر ضيفتنا الكريمة الأستاذة الدكتورة هالة الأسعد من سوريا على هذه المشاركة، ونتابع مع مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. لماذا الانتظار حتى يستعد البنتاغون لمهاجمة الخط الرئيسي الواصل بين دمشق وبغداد ولبنان؟ لماذا لم نبدأ نحن دول محور المقاومة زائد موسكو بكين بيونغيانغ ولا بيونغيانغ لمهاجمة الولايات المتحدة في سوريا؟ لماذا الانتظار حتى يوم أكل الثور الأبيض؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما إن الأطماع الاستعمارية منذ القدم عندها أحلام وتفكير شاسع باستعمار الشعوب واستعمار البلاد واستغلال ثرواتها. وإننا إذا كانت المقاومة على قدر الإمكان لا تستطيع لا أمريكا ولا غيرها أن تفرض سيطرتها، ودائما عندما تكون الشعوب متكاتفة ودول تتكاتف ضد الاستعمار لا يمكن أن الاستعمار أن يحقق ما يربو إليه. ونحن في سوريا دائما نسيج موحد، منذ البداية تعلمنا المقاومة ونرفض الاحتلال ونرفض الاستعمار. لا العثمانيين بقوا في بلادنا ولا فرنسا ولا أمريكا ولا أي استعمار يبقى على أرضنا مهما كلف الثمن. لكم مني وافد التحية، حدثكم عدنان الصحناوي من سوريا.
شكرا للأخ عدنان صحناوي من سوريا على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد طبعا نشكر الأخ محمد الناصر أيضا على مشاركته، للأسف يعني لم نستطع تنزيل المساهمة.
السلام عليكم.
نعم نستمع.
لا يخفى علينا جميعا مدى الأطماع الأمريكية ليس في سوريا فحسب، بل في كل المنطقة وفي كل العالم، لكن في سوريا هنالك أكثر من سبب. أولا مصادر الطاقة الموجودة، ثانيا وهذا طبعا مهم جدا جدا جدا، هو الدفع الصهيوني باتجاه أمريكا أن تكون موجودة في سوريا وأن تستنزف طاقات سوريا وأن تتواجد في سوريا وأن تقطع، لأنه قطع العلاقات بين سوريا والعراق هذه ولبنان هذه ضرورة، بل تمثل شريان بقاء إسرائيل هذا المكان. بالتالي هناك أطماع كبيرة جدا تحدد وجه المنطقة بل وجه العالم هنا في هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد من العراق ليقطع.
شكرا للأخ محمد الناصر من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل له من غير رغبة عن سنتي، ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي، واتبع الأخيار من عترتي من بعدي، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل المسكنة. أمثال عربية.
قالت العرب: إنما الشيء كشكله. قاله أكثم بن صيفي: يضرب للأمرين أو الرجلين يتفقان في أمر فيأتلفان. وقالوا: إن استوى فسكين، وإن عوج فمنجل، يضرب في الأمر ذي الوجهين المحمودين.
وقالوا أيضا: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، يضرب في الحاجة إلى الوضيع. خصومة في غير محلها.
أن أعرابيا قعد مع زوجته في الشمس، فقالت له: والله لئن رحل سكان الحي غدا لأخذن ما يتركونه من قماش وصوف، ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه، ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع، وأشتري بثمنه ناقة فأرتحل عليها مع الحي إذا رحلوا.
قال الزوج: وهل ستتركينني أنا وابني في العراء؟
قالت الزوجة: إي والله.
قال الزوج: كلا والله. وتصايحا وعلت أصواتهما، فقام الزوج وضرب امرأته، فأقبلت أمها، وعندما علمت ما حدث قالت:
أفتضرب ابنتي على كد يديها وعلى رزق رزقها الله إياه؟ ثم ساحت، فاجتمع الحي وقالوا:
ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر، فقالوا لهم: ويلكم، القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الخصومة. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط من يشاء ومانع، إذا ظن من ترجو عليك بنفعه فدعه، فإن الرزق في الأرض واسع، ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع، ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا، ورأي ينازع. دعاء غريب.
دعا أبو الفرج الببغاء على قوم فقال: سلط الله عليهم البلايا الأربع: طوفان نوح، وحجارة لوط، وريح عاد، وصاعقة ثمود.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا رب
أتحباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك بك أستجير ومن يجير سواك
التاسعة مساء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان